بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة الدليل الفضائية، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم مداد في تغطيته لجديد الكتب قبيل معرض الرياض الدولي للكتاب. نبدأ مباشرة في ذكر بعض الكتب الجديدة الأخرى التي صدرت خلال النصف الأخير من عام 2013 والتي ستكون موجودة في المعرض بإذن الله تبارك وتعالى. من الكتب المهمة كتاب صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو عبارة عن أعمال مؤتمر كان المركز قد أقامه منذ أقل من عام بعنوان الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي اتجاهات وتجارب. طبعا هذا الكتاب عبارة عن مجموعة أبحاث قدمت في هذا المؤتمر. أذكر بعض هذه الأبحاث. القسم الأول من الأبحاث بعنوان اتجاهات الإصلاح والديمقراطية والسياسة. الفصل الأول أو البحث الأول للدكتور كمال عبد اللطيف، فكر النهضة والثورات العربية. البحث الثاني لمحمد جبرون، الإسلاميون في طور تحول من الديمقراطية الأداتية إلى الديمقراطية الفلسفية، حالة حزب العدالة والتنمية المغربي. البحث الثالث، صعود إسلامي أم فشل علماني، محاولة لفهم نتائج الانتخابات المصرية بعد ثورة 25 يناير، مروة فكري. البحث الرابع، التيارات السلفية في مصر، تفاعلات الدين والأيديولوجيا والسياسة، خليل العناني. البحث الخامس، الوسطية الإسلامية وفقه الدولة، قراءة النقدية، معتز الخطيب. البحث السادس، القوى الإسلامية والتحالفات المبرمة قبل الربيع العربي وبعده، محاولة للفهم، رشيد مقتدر. البحث السابع، محمد مهدي شمس الدين ونقد ولاية الفقيه لفرح كوثراني. القسم الثاني من أعمال المؤتمر بعنوان تجارب في الحكم. البحث الأول فيها الحكم الإسلامي من دون إسلاميين، جدلية الدولة والحركة في التجربة السودانية عبد الوهاب الأفندي. البحث الثاني، تجربة الإسلاميين السودانيين في الحكم، تطبيق الشريعة في فضاء متعدد ثقافيا ودينيا وإثنيا لشمس الدين الأمين. البحث الثالث، الأداء السياسي للتيارات الإسلامية في مصر منذ ثورة 25 يناير، محمد السيد سلي. البحث الرابع، الإسلاميون في تونس وتحديات البناء السياسي والاقتصادي للدولة الجديدة، قراءة في تجربة حركة النهضة، أنور الجمعاوي. البحث الخامس، الإسلاميون في تونس وقضايا المرأة بين مطرقة النص وسندان الواقع، حمادي ذويب. البحث السادس، تجربة مشاركة حزب الله السياسية في لبنان بين ولاية الفقيه وولاية الأمة على نفسها، طلال عتريسي. البحث السابع، حزب الله مشروع قراءة سوسيو تاريخية، سعود المولى. البحث الأخير، تاريخ الإسلاميين وتجربة حكمهم في العراق، رشيد الخيول. أنا أظن المؤتمر سري جدا من ناحية أبحاثه وجدير بالاطلاع عليه، مع الوضع في الاعتبار أن أكثر أبحاثه المؤتمر كله يعني كان قبل التغيرات الأخيرة في الأحداث. الكتاب الثاني الذي أحب الإشارة إليه صدر خلال العام الماضي أيضا ما كثر السؤال عليه، وهو كتاب المسند المصنف المعلل لمجموعة من المؤلفين منهم الدكتور بشار عواد معروف. والكتاب صدر في 40 مجلدا ونيف عن دار الغرب بتونس، وكثر السؤال عليه حقيقة. فالحقيقة أن يعني الكلام على الكتاب بالنسبة لي أنا ذو شجون، يعني لأن بداية تعلم علم الحديث وتخريج الأسانيد كان الإصدار الأول من هذا الكتاب هو خير معين فيه. يعني أنا أذكر قبل قرابة 20 عام تقريبا لما بدأت الاشتغال، يعني أقل من 20 عام بقليل، بدأت الاشتغال بعلم الحديث، كان أول ما يعني ساعدني وفتح لي الطرق في تخريج الأسانيد والأحاديث والطرق والنظر فيها هو الإصدار الأول من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب صدر له إصدار أظن عام 95 تقريبا، يعني صدر له إصدار أول عام 95 عن دار الجيل 1995 عن دار الجيل، كان في حوالي 22 أو 23 مجلد تقريبا، أظن بالفهارس 24 أو 25 مجلد فهارس، لكنه كان وقتها مقتصر على الكتب التسعة فقط. هو طبعا فكرة هذا الكتاب هي تطوير لفكرة تحفة الأشراف، تطوير لفكرة تحفة الأشراف، ترتيب الأحاديث باعتبار الصحابة مسانيد، ثم ترتيب الحديث من المسانيد من الداخل باعتبار الرواة عن كل صحابي. أتكلم طبعا عن الإصدار الأول من الكتاب. فهو كان هذا الكتاب كان مفيدا جدا في عملية التخريج، خاصة في هذا الوقت لم يكن هناك حاسب آلي كمبيوتر، فكانت هناك المصادر الأساسية التي تبدأ بها أول خطوة في التخريج. ما هي؟ كان تبدأ أول شيء بتحفة الأشراف، ثم بالمسند الجامع، كان اسمه وقتها المسند الجامع، ثم بموسوعة أطراف الحديث لبسيوني زون زغلول، كان اسمه أبو هاجر. فكانت هذه الكتب الأساسية الثلاثة تبدأ بها في التخريج، ثم بعد ذلك تبدأ في النظر للفهارس المستقلة لكل كتاب من كتب السنة. فالحقيقة أن هذا الكتاب يعني قلت أهميته إلى حد كبير بعد يعني صدور موسوعات الكتب، موسوعات الحاسب، يعني موسوعات التخريج على الحاسب، قلت أهميته إلى حد كبير في الواقع يعني. يعني ليس بهذه، هو طبعا كتاب غير مهم مطلقا لغير المتخصص في الحديث وبالتحديد المشتغل بتخريج الأسانيد، يعني بداية هو كتاب غير مهم لغير المشتغلين بتخريج الحديث والنظر في الأسانيد، هؤلاء فقط. وهؤلاء في نظري بعد موسوعات الكمبيوتر والاطلاع على كتب العلل والاطلاع على المذكور في الحديث فيها بسهولة جدا عن طريق الكمبيوتر، قلت إلى حد كبير أهمية الكتاب. بالنسبة لي أنا أستخدمه أحيانا في الاطلاع على متون الحديث، يعني أنا أستخدمه أحيانا في الاطلاع على متون الحديث، وأستخدمه أحيانا في أمر آخر وهو صناعة خريطة كروكية أولية للحديث، يعني عندما أريد أن أدرس حديثا دراسة بحثية أستفيد منه في صناعة خريطة كروكية أولية للحديث، ثم أكمل عليها عن طريق التخريج الحاسوبي والتخريج من الكتب إلى آخره. الكتاب الثالث الذي أحب أن أشير إليه كتاب مراجعة نقدية، مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبيق، مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبيق، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤلفه حمادي ذويب. طبعا هذا المؤلف هو أحد يعني المشتغلين بالكتابة في هذه الموضوعات، له من قبل كتاب جدل الأصول والواقع، وله كتاب أيضا عن السنة النبوية على ما أذكر أو الحديث النبوي، وهو طبعا يكتب من منطلق حداثي، يكتب من منطلق حداثي. الفصل الأول مراجعة سلطة الإجماع في الفكر الإسلامي من خلال بعض الاتجاهات والأعلام. الفصل الثاني مراجعة مفهوم الإجماع وأسس النظرية. الفصل الثالث مراجعة وظائف الإجماع السياسية. الفصل الرابع مراجعة بعض وظائف الإجماع الاجتماعية. الفصل الخامس من خصائص الإجماع. طبعا هو كتاب يعتبر من الكتب الحداثية في النقد أو قراءة التراث الإسلامي، من الكتب الحداثية في نقد أو قراءة التراث الإسلامي. كتاب رابع اختاروا الانتقال إليه، وهو كتاب حقيقة أنا اطلعت عليه كاملا، وهو فيه تلخيصات مهمة جدا للأفكار السائدة في الثلاث سنوات الأخيرة. الكتاب بعنوان التغيير في الوطن العربي أي حصيلة، التغيير في الوطن العربي أي حصيلة، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، في مجموعة من المقالات المهمة اطلعت عليها كاملة، مقالات مفيدة. المقال الأول التغيير، أو القسم الأول التغيير حقائقه ومتغيراته العربية، البحث الأول فيه أو المقال الأول فيه مقالات مطولة أشبه ببحوث، التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطي. البحث الثاني السمات المشتركة للنظم العربية وتعاطيها مع المتغير الثوري. البحث الثالث الثورات العربية ومشاركة الإسلاميين في السلطة. البحث الرابع أثر الربيع العربي في الصراع العربي الإسرائيلي، وهو من البحوث الجميلة. القسم الثاني الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياقات التغيير. البحث الأول فيه قلق الديمقراطية المعلقة ببلدان الربيع العربي. البحث الثاني الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي 30 شهرا من الإعصار. بعد ذلك القسم الثالث من البحث التغيير مصريا، الإسلاميون والدستور وسؤال المستقبل. البحث الأول فيه الإسلاميون في السلطة، حالة مصر. البحث الثاني الدستور والثورة، درس الماضي ونداء المستقبل. البحث الثالث والأخير مصر إلى أين في مفترق ثلاثة طرق. طبعا غني عن البيان أن هذا الكتاب أيضا كتبت أبحاثه قبل التغيرات الأخيرة، لكنه مفيد في لمن يريد أن يقرأ قراءة إجمالية أهم أحداث السنوات الثلاث الأخيرة. لدينا هنا كتاب يعني أراه كتابا مفيدا، وهو كتاب النظام المعرفي في الفكر الإسلامي والغربي. النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربي النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربي للدكتور عبد العزيز بو الشعير، وهو من الكتب المهمة. هو طبعا الكتاب هو متعلق بالتحديد بسيرة عالم مهم، الاطلاع على كتبه وعلى أعماله وعلى تأثيره للأسف محدود، وأنا أهتبل هذه الفرصة، أهتبل هذه الفرصة للإشارة إلى أهمية الاطلاع على كتبه وأهمية دراسة منظومات الفكرية، وهو إسماعيل الفاروقي. فالكتاب عن النظام المعرفي في فكر الفاروقي، يبدأ بتعريف النظام المعرفي مفهومه وطبيعته، ثم أسس النظام المعرفي، ثم خصائص النظام المعرفي في الفكر الإسلامي، ثم القسم الذي يزال ذلك نقد النظام المعرفي الغربي، النظام المعرفي الغربي افتراضاته ومصادره وخصائصه، نقد الفاروقي للنظام المعرفي الغربي. هذا الكتاب في الحقيقة أنا أراه كتابا مهما، اطلعت على بعض فصوله، وهو كتاب مهم، النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربي للدكتور عبد العزيز بوشعير. بعد ذلك نشير إلى كتاب آخر مهم، وهو كتاب التداوليات وتحليل الخطاب. التداوليات وتحليل الخطاب، وهو مجموعة بحوث محكمة تحت إشراف الدكتور حافظ إسماعيل العلوي ودكتور منتصر أمين عبد الرحيم، وهو نفس أظن الأفراد الذين أشرفوا على بحوث الحجاج في مجلدين ضخمين الصادرة عن دار روافد الجزائرية. مجموعة البحوث الصادرة في الحجاج عن دار روافد بإشراف أظن نفس الأستاذين أو على الأقل حافظ العلوي، ومجموعة البحوث هذه صادرة عن دار كنوز المعرفة، التداوليات وتحليل الخطاب. في وجهة نظري أن هاتين المجموعتين، التداوليات وتحليل الخطاب ومجموعة بحوث الحجاج الصادرة عن دار روافد، يعني تغني في الاطلاع الأساسي والمهم على الحجاج والتداوليات وتحليل الخطاب، هذه المنطقة المعرفية المهمة. عن دار الكتاب الجديد، صدر كتاب للدكتور جورج زيناتي، الفلسفة في مسارها. الفلسفة في مسارها، وهو مجموعة من البحوث. طبعا هذا مثال على الطبعة الثانية التي تكون فيها زيادات عن الطبعة الأولى، تستحق يعني الشراء. الكتاب مجموعة بحوث تغطي تاريخ الفلسفة، نشأة الفلسفة وتعريفها وعلاقتها بالعلم، الفلسفة في ضيافة العرب، عصر النهضة، القرن السابع عشر، القرن الثامن عشر، القرن التاسع عشر، القرن العشرون، ثم بعد ذلك كلام عن واقع الفلسفة مع بداية الألف الثالث. هذا كتاب من الكتب المهمة والجميلة، ومؤلفه من المتخصصين في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، بالذات الفلسفة في مسارها للدكتور جورج زيناتي. أنتقل بعد ذلك إلى كتاب صدر عن دار ابن حزم، وهو الموارد الصافية من شرح النصيحة الكافية. الموارد الصافية من شرح النصيحة الكافية لخطيب جامع القرويين الفقيه الأديب أبي مدين بن أحمد بن محمد عبد القادر الفاسي الفهري. في الحقيقة أنا أحمد كثيرا لدار ابن حزم، حتى نذكر بالمرة الكتاب الثاني، نفس كتاب لنفس المحقق هشام بن محمد حيدر الحسيني، كتاب تجديد الأسنة في الذب عن السنة لأبي المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني. هذان الكتابان لنفس المحقق وإصدار مركز التراث الثقافي المغربي ودار ابن حزم. هذان في الحقيقة كتابان مهمان من ناحية التراث المغربي، وأنا أحمد حقيقة لدار ابن حزم توجهها في الفترة الأخيرة لطباعة التراث المغربي في حلل قشيبة. هذان الكتابان حقيقة فيهما فوائد كثيرة جدا، يعني وهو من الكتب التي تكسر يعني من كتب المتأخرين، يعني المؤلف الأول مؤلف تجديد الأسنة 1333 هجرية، ومؤلف الموارد الصافية 1181 هجرية، لكنها من كتب المتأخرين التي تذكر تقصر فيها الفوائد العلمية. أيضا أشير إلى كتاب المؤلف أومت أوزكريملي، وهو كتاب نظريات القومية مقدمة النقدية. الكتاب صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نظريات القومية مقدمة نقدية، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو من الكتب النظرية المهمة في استعراض أهم النظريات القومية وأهم تاريخها وأهم يعني أطروحاتها. أشير أيضا إلى كتاب صدر عن منتدى المعارف، أنا حتى أظن والله سهوت عن أن أقول كتاب النظام المعرفي لعبد العزيز أبو الشعير، هو أيضا من منشورات دار المعارف، فأشير إن الكتاب النظام المعرفي من منشورات دار منتدى المعارف. من منشورات منتدى المعارف أيضا كتاب مهم، هو كتاب المعرفة والارتياب، المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتداداتها في الفكر المعاصر للدكتور عبد الرزاق بالعقروز. طبعا هذا الكتاب أهميته أنه يعرض نظرية كل الكتب المتاحة والمشهورة، تعرض نظرية المعرفة في الفكر الفلسفي عموما. هذا الكتاب يعرض قضية المعرفة في الفكر عند نيتشه وتأثيراتها بالطبع عند مدرسة أو مدارس ما بعد الحدث. فهذا الكتاب من الكتب المهمة لأنه يستعرض نظرية المعرفة عند نيتشه وتأثيراتها عند يعني ميشيل فوكو، وأيضا عند هابرماس الوجه الآخر الوارث للمشروع الحداثي. المعرفة والارتياب عبد الرزاق بالعقروز، المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتداداتها في الفكر الفلسفي المعاصر. أصدر مركز دراسات الوحدة العربية كتابا جديدا للدكتور علي أمليل، وهو بعنوان أفكار مهاجرة، ومجموعة بحوث. البحث الأول في الإصلاح المقارن، اليابان والصين وبلدان إسلامية. البحث الثاني المفكرون العرب والأنوار. البحث الثالث استثنائية الغرب. البحث الرابع هل الفرد اختراع غربي. البحث الخامس الشعب والشعبوية. البحث الأخير سياسة الفلاسفة. والحقيقة أن الدكتور علي أمليل وإن كان من المؤلفين الحدثيين إلا أنه يعني متقن في كتبه إلى حد كبير. من الكتب المترجمة الجديدة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة كتاب الأنثروبولوجيا الإلسانية، وهو من الكتب المهمة جدا للمتخصصين في هذا الحقل المعرفي يعني المتشعب. الأنثروبولوجيا الإلسانية، ألساندرو دورانتي، من ترجمة فرانك درويش وإصدار المنظمة العربية للترجمة. من الكتب الجديدة أيضا والصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب المعرفة التاريخية في الغرب، مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية. المعرفة التاريخية في الغرب، مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية، تأليف قيس ماضي فرو. فصول هذا الكتاب، الفصل الأول حدود المعرفة التاريخية، حدود المعرفة التاريخية. الفصل الثاني الرد على ما بعد الحداثة وإحياء الثقة بالتاريخ، الرد على ما بعد الحداثة وإحياء الثقة بالتاريخ. البحث الثالث السياقات الاجتماعية والثقافية في الكتابة التاريخية. البحث الرابع السردية التاريخية، وهو بحث مفيد في الحقيقة أيضا، قرأت منه فصلا واحدا، متميز إلى حد كبير. المعرفة التاريخية في الغرب، مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية، قيس ماضي فرو. من الكتب المهمة التي صدرت من حوالي 4 أشهر تقريبا كتاب مسند الإمام أحمد، محذوف الأسانيد والأحاديث المكررة، مرتب على الأبواب، تشرف بإعداده صالح أحمد الشامي في 5 مجلدات، صدر عن دار القلم بدمشق. في الحقيقة أنا فرحت فرحا كبيرا جدا بهذا الكتاب. أول شيء، مسند الإمام أحمد صار طلبة العلم والباحثون يتعاملون معه كمرجع، يعني يرجع إلى المسند عندما يريد أن يخرج حديثا. طبعا هو هناك من يتعامل هذا التعامل مع البخاري ومسلم، ولا يتعامل مع البخاري ومسلم على أنهما كتابان يقرآن يقصدان لذاتهما. لكن إلى حد ما هذه المشكلة أقل من هذه المشكلة الأكبر التي أتكلم عنها، مشكلة التعامل مع أحمد على أنه مرجع. مسند الإمام أحمد هو ديوان الإسلام، مسند الإمام أحمد هو ديوان الإسلام، 30,000 حديث من ضرر ما أو ضرر الأدلة والأخبار التي كانت متداولة في التراث الإسلامي إلى مطلع القرن الثاني الهجري. هذا الديوان العظيم يغفل عنه الناس ويغفل عن أهميته، ويغفلون عن أنه كتاب يقصد لذاته ويراد لذاته ويقرأ ويطلع عليه، ينبغي أن يقرأ من الدفة اليمنى إلى نهاية الكتاب. كان يعوق الناس عن ذلك كبر حجم الكتاب، يعوق الناس عن ذلك التكرار الذي فيه، يعوق الناس عن ذلك طريقة الترتيب. في رأيي أن ترتيب الكتاب بهذه الصورة على الأبواب الفقهية، حذف الأسانيد، حذف الأحاديث المكررة، صار مفيدا جدا. هذا الكتاب ينبغي أن يقصد بالقراءة والاطلاع، يعني هو بصفة عامة ينبغي أن يكون للقارئ ولطالب العلم ورد من قراءة كتب السنة كورد القرآن. الذين يقولون هذا يوصون الناس غالبا بالبخاري ومسلم، وأنا أيضا بالطبع أوصي بالبخاري ومسلم، لكني أقول أيضا أن موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد من أهم الكتب التي ينبغي أن يعتنى بقراءتها والاطلاع عليها وأن يقصد لها لذاتها. والحقيقة أن برنامج بداية طبعا كان قد استضاف من قبل الأستاذ الكبير صالح أحمد الشامي، هذا رجل له جهود كبيرة جدا أنا أعتبرها يعني من أهم الجهود المعاصرة في خدمة كتب السنة وتقريبها في خدمة كتب السنة وتقريبها للاطلاع العام. يعني التقريب كتب السنة للاطلاع العام غير البحث وغير المتخصص من أهم الميزات التي يقدمها الأستاذ صالح أحمد الشامي ومشروعه تقريب السنة المطهرة. وأنا أوصي حقيقة وصية ظاهرة باقتناء جميع كتب هذا الرجل وتداولها وقراءتها في المساجد وقراءتها في المجالس، وأن يقرأها الناس وأن يقرأها المطلعون، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يتم له مشروعه على خير. أشير أيضا هنا إلى كتاب مهم صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الفلسفة في زمن الإرهاب، حوارات مع يورجن هابرماس وجاك دريدا. هذا أيضا كتاب مهم، والموضوعات والأفكار التي فيه مهمة، وبعض حواراته حصلت بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة. هناك نصوص مهمة في هذا الكتاب لجاك دريدا ينبغي أن يطلع عليها، هناك نصوص مهمة جدا لهابرماس في هذا الكتاب لابد أن يطلع عليها. والحقيقة أن الطرح الفلسفي الغربي لهابرماس ودريدا وآخرون وآخرين عن قضية الإرهاب من المهم الاستفادة منه وتوظيفه في يعني إبطال هذا الغطاء السياسي الذي يعني يستند إليه الغرب لممارسات وانتهاكات غير مشروعة. من الكتب المهمة الصادرة عن منتدى المعارف كتاب نظريات في العلاقات الدولية، كتاب نظريات في العلاقات الدولية للدكتور يوسف محمد الصواري، وهو كتاب مختصر مدرسي ومفيد جدا وجيد جدا أن يحصل الاطلاع عليه. من الكتب التي سطرت عن مركز دراسات الوحدة العربية أيضا كتاب الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية، من الفتنة إلى دولة القانون، الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون. فيه مجموعة من البحوث، منها المشكلة الطائفية في الوطن العربي فالح عبد الجبار، ما معنى الطائفية وكيف ندرسها اليوم أنطوان مسرة، من التسامح إلى التعددية الثقافية علي أمليل، في الحاجة إلى التسامح رضوان السيد، في الحاجة إلى التسامح ثقافة القطيع والتواصل عبد الحسين شعبان، العدالة الانتقالية مقاربات عربية للتجربة الدولية، العدالة الانتقالية المفهوم والنشأة والتجارب. بصراحة هي مجموعة أبحاث مهمة، وإن كانت من منطلقات حدثية وعلمانية في بعضها، لكن أيضا من المهم الاطلاع عليها. كم المزدحم من الكتب، لكن لا غنى لنا عن هذا الازدحام لتستفيدوا من معرض الرياض بإذن الله تبارك وتعالى. فاصل ونواصل استعراض جديد الكتب بحول الله وقوته. مداد النار فيه طيف الكتاب يجدد للقرآن. أهلا وسهلا بكم، نواصل حلقتنا هذه في استعراض الكتب الجديدة قبيل معرض الرياض الدولي للكتاب. أول كتاب أريد أن أذكره الآن هو أحد أهم الكتب على الإطلاق في التراث الإسلامي، ورغم أنه من أهم الكتب على الإطلاق في التراث الإسلامي إلا أن العناية به ليست كما ينبغي. هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للعلامة القاضي أبو الفضيل عياض بن موسى اليحصبي. هذا الكتاب من الكتب النفيسة جدا حقيقة، ومن أنفس ما كتب في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنفس وأهم كتب التراث الإسلامي على الإطلاق. صدرت له في 6 أشهر الأخيرة طبعتان، الطبعة الأولى عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتحقيق عبد علي كوشك، والطبعة الثانية أو الأخرى بتحقيق الدكتور عبد السلام البكاري المساري، نشرتها دار ابن حزم. في الحقيقة أنا لم أستطع الموازنة بين الطبعتين لأقول أيهما أفضل، وإن كانت طبعة دار ابن حزم من ناحية النسخ المستعملة فيها أفضل بلا شك، يعني النسخ التي اعتمد عليها المحقق في طبعة دار ابن حزم أفضل من النسخ، أو من ناحية يعني العناية بالنسخة ومن ناحية أهمية النسخة ومن ناحية فائدة النسخة المستعملة. في الحقيقة نسخة طبعة دار ابن حزم أفضل بكثير. الكتاب حقيقة كتاب مهم، وأرجو أن أحد المتخصصين يوازن بين الطبعتين ليحدد يعني الطبعة الأفضل. هناك طبعا إشكالية في طبعة دار ابن حزم، وهو أن حرف الطباعي الذي استعمل في الكتاب حرف طباعي سيء جدا. في الحقيقة يعني الحرف الطباعي الذي استعمل في الكتاب حرف طباعي سيء جدا، على عكس الحرف الطباعي الذي استعمل في طبعة جائزة دبي حرف طباعي ممتاز. بالتالي إن كان قارئ الكتاب مثقفا عاديا، عموما الفروق لن تكون كبيرة بين النسختين فيما أظن، فمن الممكن أن يشتري طبعة جائزة دبي ستكون أكثر راحة عند القراءة بخلاف طبعة دار ابن حزم. وفي الحق أنا أدعو إلى عناية بكتاب الشفة، وأن يوجد له مختصر. يعني كتاب الشفة من الكتب التي يعني جديرة بأن يكون لها مختصر جيد يطلع عليه الناس. أشير أيضا إلى أحد الكتب الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، هو كتاب المغرب العربي ثقل المواريث ونداء المستقبل. المغرب العربي ثقل المواريث ونداء المستقبل، وهو مجموعة بحوث. البحث الأول منها لمصطفى الفيلالي المستقبل المغربي البديل، البحث الثاني الاتحاد المغاربي بين ضعف الإرادة وتزايد التحديات، البحث الثالث جدوى التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي، البحث الرابع رهانات النخب السياسية والمجتمع المدني في المغرب العربي، البحث الخامس جدلية التوافق والصراع في الفضاء السياسي المغربي، البحث السادس السياسة الخارجية في الدستور المغربي، البحث السابع تأثير اللغة الفرنسية في المستوى القيمي والاجتماعي والتعليمي في المغرب، وهي من البحوث المهمة تأثير اللغة الفرنسية في المستوى القيمي والاجتماعي والتعليمي في المغرب، بعد ذلك الإصلاح السياسي العربي بعد 2011 تحليل الحالة الجزائرية، الإصلاحات السياسية في الجزائر بين استراتيجيات البقاء ومنطق التغيير، التنمية بالاعتماد على الذات في الجزائر بين المواثيق والتطبيق، الأمن الثقافي والاجتماعي الجزائري، التهديدات والسياقات والأفق، القومية والعلمانية في تونس. هذا القسم الرابع من البحوث، فيه التجربة العلمانية في تونس من الاستقلال إلى الثورة، هذا من البحوث المهمة، التيار القومي التقدمي في تونس من التنظيم السري إلى الحزب السياسي. في الحقيقة بعض الناس ربما يمر على بعض الكتب السياسية التخصصية الإقليمية كهذا الكتاب فيتركه ويمضي. هذه الكتب حقيقة مفيدة جدا، دراسة الحالات السياسية والثقافية والاجتماعية في المغرب العربي، دراسة الحالات السياسية والثقافية والاجتماعية في كل دولة من الدول العربية من أكثر الأشياء أو الأمور التي يهجرها الناس، رغم أنها مهمة جدا ومهم جدا للاطلاع عليها لتجويد التعامل مع هذه البلدان في الدعوة إلى الله عز وجل. فده من ناحية دعوية، أيضا من ناحية فهم الواقع وفهم التغيرات وفهم التركيبات السياسية. ويعني هناك يعني نوع من أنواع التطرف حصل في الاشتغال بالواقع السياسي في مرحلة ما، سواء تطور من ناحية تطرف من ناحية الكم أو تطرف من ناحية اشتغال الناس ليسوا مؤهلين بهذا الباب أو انشغالهم بهذه الأبواب عن الدراسات الشرعية الأساسية. هذا التطرف الذي حصل في مرحلة ما أورث تطرفا مضادا، فكان هناك بعض الناس من المثقفين والمطلعين وطلبة العلم ابتعد تماما عن هذه الأبواب ولا يريد الاشتغال بها ويسميها قصصات جرائد. الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى نظرة وسطية. عمدة هذه النظرة الوسطية أمران، أول شيء أن كل هذه الحقول متصل بعضها ببعض، لا يمكنك أن تفصل هذه الأشياء عن بعضها. لا يمكنك أن تفصل الدعوة والإصلاح عن الواقع السياسي، عن الواقع الاجتماعي، عن التركيبات الثقافية والمجتمعية في البلدان العربية. كل هذه الجزر يعني ستلتقي يوما ما، أو هي بالفعل هي ملتقية. والذي يريد أن يجود الفهم وأن يجود اختيار المسارات الإصلاحية وأن يجود اختيار المسارات التعليمية والثقافية ونشر العلم في الناس، الذي يريد أن يجود هذه الاختيارات لابد أن يقرأ كثيرا وأن يفهم كثيرا واقع الناس من حوله، دون أن يضغى ذلك على انشغالات الأسية، دون أن يضغى ذلك عن تخصصاته، دون أن يصير كل الناس ساسة، دون أن يصير كل الناس مفكرين. في الحقيقة هناك تعبير أعجبني لأحد مشايخي يوما ما، قال لي الفقيه ينبغي أن يدخل في النظر السياسي ويظل فقيها، لا يدخل فقيها فيخرج سياسيا، لا يدخل في القراءة في الفلسفة، لا يدخل فقيها ثم يخرج فيلسوفا، الغرض أن يدخل فقيها ويخرج أحسن فقها، لا أن يدخل فقيها ويخرج فيلسوفا، أن يدخل فقيها ويخرج أحسن فهما، لا أن يدخل فقيها ويخرج سياسيا. هذا ليس حسن، الغرض أن يجود فهمه، وليس كل فقيه ينبغي أن يفعل ذلك، وإنما الفقهاء المشتغلون بالشأن العام، المشتغلون بالإصلاح العام، المشتغلون بدعوة الناس، واضح؟ فينبغي أن تكون لهم قراءات واطلاعات في هذه الأبواب لفهم أحسن واطلاع أحسن. هذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة، المغرب العربي، ثقة للمواريث ونداء المستقبل. إدغار موران أحد المفكرين الفرنسيين المهمين في الحقيقة، صدر له عن المنظمة العربية للترجمة ترجمة جزئين من كتابه المنهج، الجزء الثالث والجزء الرابع. في الحقيقة لا أفهم المترجم الدكتور جمال شحيد لماذا أصدر الجزء الثالث والرابع قبل الأول والثاني، لكن عموما كتاب المنهج لإدغار موران من الكتب المهمة، صدر منه جزئان، الجزء الثالث والجزء الرابع، بترجمة الدكتور جمال شحيد عن المنظمة العربية للترجمة. من الكتب المهمة جدا حقيقة كتاب النص وآليات الفهم في علوم القرآن، دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة للدكتور محمد الحيرش، صدر هذا الكتاب عن دار الكتاب الجديد. دكتور محمد الحيرش، النص وآليات الفهم في علوم القرآن، دراسات في ضوء التأويليات المعاصرة. المؤلف يقول إن القضايا والمباحث التأويلية التي تزخر بها علوم القرآن والآليات التي تتوسل بها في الفهم تجد امتداداتها في الإشكالات التي تتناولها التأويليات المعاصرة، الدراسات التأويلية المعاصرة، هناك مناطق التقاء وتقاطع بينها وبين الدراسات الموجودة في علوم القرآن وأيضا في أصول الفقه. هذا الكتاب في الحقيقة كتاب مهم جدا لكل من يشتغل بنقد القراءات الحداثية للقرآن الكريم، كل من يشتغل بنقد القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يجب أن يطلع على هذا الكتاب، بل ينبغي أن يعني يدرسه دراسة متقنة، النص وآليات الفهم في علوم القرآن، إصدار دار أو من نشر دار الكتاب الجديد. من الكتب المهمة أيضا كتاب الكوجيتو المجروح، طبعا الكوجيتو اللي هو ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود، هذا يسمى في المصطلحات الفلسفية الكوجيتو، هو يسميه أو يسمى كتابه الكوجيتو، الكوجيتو المجروح، أسئلة الهوية في الفلسفة المعاصرة، أسئلة الهوية في الفلسفة المعاصرة. فيه مجموعة أبحاث للدكتور فتحي المسكيني، الدكتور فتحي المسكيني من أهم الباحثين في الفلسفة ومن أهم المترجمين أيضا في الفلسفة في الوقت الحالي. في الكتاب مجموعة بحوث كانت ودين العقول أو الرجاء بوسائل البشرية، هذا الكتاب من الكتب المهمة في فهم فلسفة الدين، أسف، هذا البحث من البحوث المهمة في فهم فلسفة الدين عند كانت، كانت ودين العقول أو الرجاء بوسائل البشرية. البحث الثاني نيتشه والإيمان الآخر أو دعوة الوحش إلى مأدبة هووية، نيتشه والإيمان الآخر أو دعوة الوحش إلى مأدبة هووية. البحث الثالث لحم الذات أو ميرلو بونتي وتحرير اللامرئي، هذا أيضا من الدراسات المهمة في الفلسفة المعاصرة. البحث الرابع ثورة كوبرنيكية في الهوية أو جيل دولوز والتفكير بلا صورة. البحث الخامس الكوجيتو المجروح ريكور وترميم الوعي الديني بوسائل علمانية. البحث السادس الأنا قوة إنتاج أو هبر ماس واقتصاد الهوية. البحث السابع براقع العقل أو جبران وأنا المجنون. البحث الثامن الأنا الأخير في الشرق أو نعيمة وصورة لا مسمى. البحث التاسع في تملق الذات تعليقات مؤقتة على مستقبل العقل العربي. البحث العاشر هوية الثورة أو الشعوب خارج الدولة. البحث الأخير الهوية من وراء نقاب أو نساء بقلم أسود. أرى أن هذا الكتاب من الكتب المهمة في مباحث الهوية في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وأيضا فيما يتعلق بكون كاتبه باحث له رؤية حدثية. من منشورات منتدى المعارف كتاب الدكتور مصطفى عمر صراع الخيمة والقصر رؤية نقدية للمشروع الحداثي الليبي. صراع الخيمة والقصر رؤية نقدية للمشروع الحداثي الليبي. أهم البحوث الواردة أو أهم فصول هذا الكتاب أطروحة التحديث والحداثة، منظور الحداثة في فهم العلاقة بين الدولة والمجتمع، مسيرة تحديث المجتمع الليبي، الطريق نحو الحداثة، الليبيون والقابلية للاستتباع، نمط حداثة صراع الخيمة والقصر أو الحداثة المشوهة. عن منتدى المعارف أيضا كتاب للدكتور رفيق رؤوف العرب وطبائع السلطة كواليس الشرعية المتضاربة. العرب وطبائع السلطة كواليس الشرعية المتضاربة. أهم فصول هذا الكتاب الفصل الأول العقيدة والأدلجة، الفصل الثاني تداعيات مؤسسة السلطة تحويلها إلى مؤسسة الفصل الثالث تحولات العائلة السياسية، الفصل الرابع الدولة الحديثة الحداثة الملتوية، الفصل الخامس دولة السلطة نظام الفئة، الفصل السادس ربيع الشارع صقيع الواقع. حقيقة في هذه البحوث أفكار مهمة يستحسن الاطلاع عليها. من منشورات مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي كتاب لبراق زكريا الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي. الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي يستعرض فيه المؤلف في القسم الأول إشكالية العلاقة بين الدين والدولة في أوروبا. الفصل الأول من هذا القسم الدين نشأته ماهيته أدواره وظائفه. الفصل الثاني الدولة ماهيتها نشأتها وظائفها ومجالات سلطتها. الفصل الثالث العلمانية نشأتها مدلولها مراحلها وإشكالياتها في المجال التداولي العربي. القسم الثاني من البحث الدين والدولة في عصر النهضة. الفصل الأول مسارب إشكالية العلاقة بين الدين والدولة إلى بلادنا ومواقف النهضويين منها. الفصل الثاني محمد رشيد رضا من الإصلاحية إلى الإحيائية. القسم الثالث الإحيائية الإسلامية ظهورها وأفكارها. الفصل الأول الإخوان المسلمون وتوجهاتهم الأولى. الفصل الثاني أبو الأعلى المودودي والحاكمية. الفصل الثالث سيد قطب والحاكمية في المجال العربي. الفصل الرابع يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي بين الأصولية والترشيد. الفصل الخامس الدولة والخلافة لدى الجهاديين. في نظري أن موضوعات الكتاب موضوعات مدرسية وسهلة ويعطي مدخلا ثقافيا ممتازا لقضية الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، وهو أكثر سهولة من كتاب الدولة في الفكر الإسلامي لعبد الإله بالقزيز، وإن كان كتاب عبد الإله بالقزيز أكثر عمقا. من الكتب المهمة التي صدرت في إبريل 2013، فلا أدري يعني هل اطلع عليه من أدرك معرض الرياض الماضي أو لا، وأصبح مهما الآن بعد تغيرات الأحداث الأخيرة لننظر من زاوية أخرى إلى يعني الواقع أو أن ننظر إلى زاوية أخرى ينظر منها آخرون. كتاب غواية السلطة ووهم التمكين، طبعا غلاف الكتاب سيظهر على الشاشة ليفهم موضوع الكتاب. فيه مجموعة من البحوث، أولها الإسلاميون والسلطة تحليلات تشاهد عيام من ميدان التحرير، ثورة 25 يناير في الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، خريطة التحالفات السياسية في مصر بعد الثورة، الإخوان والدولة بين الوطنية والأممية لحسام تمام رحمه الله، الإخوان المسلمون من الجماعة إلى الحزب، الإخوان المسلمون والأقباط قراءة في المسارات، السياسة الأمريكية تجاه الإخوان المسلمين في مصر الجديدة، الإسلام والديمقراطية جدل الهوية والتحديث بين طارق البشري ومحمد الحداد، السلفيون والثورة أي دور سياسي، الإخوان المسلمون تداعيات الحزب، الإخوان ونظرية السلطة سياسة شرعية أم علاقة نفعية، المرأة في خضم الثورات الأخوات المسلمات نموذجا، شباب الإخوان في مواجهة الحرس القديم صراع أجيال أم تنوع أفكار. في نظري إنها مجموعة بحوث يعني مفيدة بقطع نظر عن اتفاقنا مع وجهات النظر المطروحة فيها أو اختلفنا. من الكتب المهمة جدا حقيقة كتاب صدر عن مركز المصدر في أول هذا العام، أول عام 2014، وهو ربيع القاعدة. ربيع القاعدة يدرس العلاقة والتحول والتفاعلات، العلاقات والتحولات والتفاعلات بين تنظيم القاعدة وربيع الثورات. البحث الأول الربيع العربي وتنظيم القاعدة اختطاف الإسلام. البحث الثاني الإسلاميون وسياسات مكافحة الإرهاب مصر وتونس. البحث الثالث الجهاديون هل تتحول سوريا إلى أفغانستان جديدة؟ هذا البحث لمراد بطل الشيشاني. القاعدة في سوريا مسارات على خط النار لسمير الحمادي. القاعدة والسلفية الجهادية في سوريا عبد الغني عماد. تنظيم القاعدة وتركة السلاح الليبي بعد الثورة إدريس لكريني. الساحل الأفريقي خريطة الدماء ومخزن البارود محمد بغداد. تهريب السلاح إلى غزة عبر مصر التحولات والمسارات والسيناريوهات أشرف عبد العزيز عبد القادر. القاعدة في سيناء عوامل مشتركة والسيناريوهات مفتوحة. في الحلقة بحث قرأته بحث ضعيف ولا يقدم أي شيء جديد هذا البحث الأخير، لكن هناك أبحاث مهمة في باقي الكتاب. من الكتب الصادرة عن مدارك للنشر كتاب العاصفة والعمامة أفغانستان جمهورية بلا نصر وإمارة بلا هزيمة، وهو أيضا من الكتب الصحفية، يعني ليس كم المعلومات الذي فيه كبيرا في حدود تقييم. يعني صدر كتاب آخر عن مركز المصبار الفتوى والمفتونة في الخليج. الفتوى والمفتونة في الخليج مجموعة البحوث التي وردت في هذا الكتاب، منها الفتوى بين الإعلام والإلزام موجزة في كتب التراث لرائد السمهوري، طبيعة الفتوى والإفتاء في السعودية لطريف الصليتي، الديني والسياسي في دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لعبد الله بن إبراهيم الطريقي، الفتوى والمفتون في الكويت عبر تاريخها طلال سعد الرميضي، مؤسسة الإفتاء في سلطنة عمان خميس ابن راشد العدوي، مؤسسة الإفتاء السني في البحرين عباس المرشد، علماء الشيعة الفتوى السياسية رشيد الخيول، نظام الفتوى عند الشيعة الإمامية في الخليج محمد محفوظ، الفتوى والثورة قراءة في خطاب الفتاوى الخليجية فاطمة حافظ، فتاوى النساء قراءة نقدية ريتا فرج. أنا أتكلم كثيرا عادة عن قضية التمدد في الفراغ، يعني أنت ربما تعترض عن دراسات المصدر، تعترض على الخلفية الثقافية التي ينطلق منها الباحثون، لكن لابد أن نقول أن هذا يعني أمر طبيعي جدا أن يحدث مدام هناك فراغات بحثية تترك ولا يتطرق لها الباحثون في الدراسة. يعني أنا كما قلت في الحلقة الماضية عندما أشرت لكتاب فتاوى مجلس الإفتاء الأوروبي أن دراسة الفتوى المعاصرة أمر غاية في الأهمية. دراسة الفتوى المعاصرة أو دراسة جهاز الفتوى عموما ونظام الفتوى عموما، الدراسة السوسيولوجية، الدراسة المجتمعية، أثر الفتوى على المجتمعات، دراسة تقنيات الفتوى ومناهجها والمؤثرات التي تتعرض لها، هذا من أهم أبواب الدراسة. ومع ذلك التعرض غالبا والبحوث التي رأيتها غالبا تكون عن الفتوى من ناحية المناهج، منهج الفتوى، أدب المفتي، شروط المفتي، يعني المناهج العامة للفتوى. أما المناهج الخاصة أن تدرس دراسة حالة لنموذج فتية معين لأحد المؤسسات وطبيعة العلاقات والتأثرات والمناهج المستعملة والتقابلات أثر هذه الفتوى على المجتمعات، يعني مجالس الإفتاء الأوروبية أو جهات الفتوى، يعني من ضمن الأشياء التي يعني فكرت فيها دائما أن واقع المسلمين في الغرب ومرجعياتهم الإسلامية وهيئات الفتوى التي لها تأثير في الغرب لابد أن يطلع عليه، لابد أن ينظر، لابد أن تحلل هذه الجهات، لابد أن يكون هناك دراسات تحليلية للمسلمين في الغرب ومجالس الفتوى التي يرجعون إليها ومدى تأثرهم بمرجعيات فتية من خارج الغرب. هل بالفعل مجالس الفتية التي تكون في الغرب أكثر إدراكا لواقع المسلمين في الغرب وبالتالي ينصحون بأن يلجأوا إلى هذه المراكز أكثر من رجوعهم إلى مجالس فتية خارجية؟ ما دور مجامع الفقه الإسلامي على سبيل المثال في وتأثيرها على المسلمين في الغرب؟ ساحة البحث التي تمزج بين القضية الشرعية وبين الواقع المجتمعي ساحة بحث مهجورة. ساحة البحث التي تمزج بين القضايا الشرعية وتأثيراتها المجتمعية ساحة بحث مهجورة. ساحة البحث التي تمزج بين القضايا الشرعية وعلاقاتها وتفاعلاتها السياسية ساحة بحث مهجورة. لو لم يتم الاشتغال البحثي على هذه الأبواب ما الذي سيحدث؟ سيحصل فراغ. ما الذي سيحصل عندما يحدث فراغ؟ ستأتي جهات بحثية أخرى قد لا ترضى أنت عنها فتتمدد في هذا الفراغ وتقدم منتجا بحثيا تستغل فيه ماذا؟ تستغل فيه غيابك البحثي عن هذه الساحات. أستعرض كتابا أخيرا في هذه الحلقة وهو كتاب التشيع في مصر. هذا الكتاب صدر عن مركز المسبار ويعالج قضية غاية في الأهمية وهي مدى التشيع وانتشاره في جمهورية مصر العربية. طبعا التشيع ودراسة أو ما يسمى بجغرافيا المذاهب هذه أيضا من القضايا المهمة جدا التي تعين على فهم الواقع والتعامل معه. عندما تعرف مساحات انتشار التصوف في بلد تستطيع أن تضع خطة إصلاحية دعوية لهذه القضية. عندما تعرف مساحة الانتشار التشيع في بلد تستطيع أن تضع خطة دعوية إصلاحية للتعامل في هذا البلد، وبالتالي تستطيع أن تدرك ما العلاقات التي يمكن أن تحدث جغرافيا بين البلاد وبعضها. هناك دراسات اجتماعية وسوسيولوجية ودراسات ثقافية ودراسات جغرافية تخدم الدعوة وتخدم الإصلاح وتخدم الفقه وتخدم العلم، ليس حسنا أن نكون بعيدين عنها. طبعا هناك دراسة صدرت عن مركز نماء وهي التشيع في إفريقيا، دراسة إحصائية، هذه أيضا دراسة صدرت عن مركز المسبار عن التشيع في مصر، البحث الأول فيها الأزهر والتشيع من لحظة التأسيس إلى زيارة نجاد أحمد عبد الرحيم، التقريب بين المذاهب مصر الواقع والمأمول خالد محمد عبده، التشيع إثبات وجود وجهود للتوسع ماهر فرغلي، الشيعة والمسألة المذهبية في خطاب الإفتاء الرسمي والسلفي في مصر فاطمة حافظ، التشيع في مصر بين السياسة والاجتماع شهادة سالم الصباغ، التصوف والتشيع في الواجهة ببلوغرافيا سردية محمد حلمي عبد الوهاب، الصوفية والشيعة من منظور سياسي معاصر بلال مؤمن، التشيع الممنوع واستراتيجية المنطقة محمود جابر، حوار جدلية الولاء بين المذهب والمواطنة مع محمد الدريني محمد حلمي. طبعا أبحاث ليست قوية في الحقيقة، يعني هي عناوين لكن المضمون ليس قوية، لكن كما قلت الكتاب قد يكون مهما لأنه ليس هناك إنتاج بحثي في نفس موضوعه، وبالتالي أي مادة ستوجد فيه تصلح نقطة انطلاق لتطوير بحثي وبناء جهد بحثي تراكمي. هي الفكرة هنا، الجهد البحثي جهد تراكمي. هناك من يضع لبنة، قد لا تكون لبنة قوية، قد لا تكون لبنة من منطلقات أنت توافق عليها، لكنها في الجملة لبنة تصلح حتى أن تكسرها وأن تنتقي منها وأن تبني بناء جديدا. ليس من شرط الكتاب المهم أن يكون كتابا قويا أو جيدا. أعرف أن الكتب في هذه الحلقة مزدحمة على حد كبير، لكني أردت أن أعرض أكبر كم من الكتب الجديدة التي صدرت في الستة أشهر الأخيرة والتي ستكون متوفرة في معرض الرياض بإذن الله، قبل أن نبدأ بداية من حلقة الغد في الكتب التي ستصدر خصيصا في معرض الرياض بحول الله وقوته. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. شكرا جزيلا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.